فهو من الثلاثة السبب. هو في الأولى الظهار، وفي الثانية قتل الخطر. إذن ها هنا الثلاثة السبب في كل منهما، ولكن الحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقابة. والسبب أن هذا ثبت في الظهار، والسبب الثاني أنما ثبت في قتل القطر. ها هنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ فمذهب الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن المحققين كما قلت من مالكي وغيرهم يذهبون إلى القول بأنه يحمل المطلق على المقيد بجامع، أي بعلة جامعة بينهما، بينما الآخرون يذهبون إلى أنه نحمل المطلق على المقيد في طريق اللغة، فهذا عند من يحملونه، أما عند من ينفي الحمل في كلتا الصورتين يمنع هذه الصورة فيقول لا يحمل المطلق المقيد، وهو مذهب الأحناف. ولذلك يجيز الأحناف تحرير رقبة غير مؤمنة في الحادث الإطلاق، أي أنها إذا جاءت مطلقة جاز إخراج الرقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، لأنهم لا يحملون صورة الإطلاق على صورة التقييم في دخل الأفار في السبب. والصحيح ما بسمى آنفا أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. الآن في الصورة الثانية ومهما أو قاعدة ثانية، ومهما اختلف الحكم في الصورتين إلا وامتنع حمل المطلق في إحداهما على المقيد الأخرى سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. قد ذكرت آنفا أن في اتحاد الحكم صلة وعلاقة بين الكلامين، وفي اختلاف الحكم بعد و إخلال بين الكلامين. فكلما كان الحكم متحدا إلا ووجد الصلة بين الكلامين، ويزيد قوة إذا اتحد السبب. أما في اختلاف الحكمين، استقلال الكلامين فيما بينهما ويزيد بعدا فيما إذا اختلف السبب. ولذلك نقل الحامي اتفاق العلماء على أنه لا يؤمن المطلق على المقيد إذا اختلف في سبب الحكم، وإن كان هذا الإجماع في النظر، حيث نقل الإمام الباجي خلاف المالكية في المسألة، وأيضا الطحان الغزالي نقل خلاف الشافعية في المسألة، ولكن ذكر الأولى أو المشهور عندهم عدم الحمل، أي عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب، أي اختلف كل من طولة الإطلاق والتغيير في الحكم والسبب. أما إذا اختلف في الحكم دون السبب فالأحوط عدم حمل المطلق على المقيد لوجود بعد بين الكلامين على ما نصبت إليه سابقا. فيمثل هو بالصورة الثانية الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى التي يتحد فيها السبب ويختلف الحكم، والثاني يختلف الحكم والسبب. الصورة الأولى يقول: فالأول كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. المفيد مطلوب صيام شهرين بقيد التتابع، مع قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. المفيد مطلوب الإطعام بالإطلاق، فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم فيما فيهما باعتبار متعدده، وإن اتحد السبب فيهما وهو الظهار. يعني هنا في الحقيقة المصنف هنا أخذها كما ذكرت آنفا على صاحب المفتاح. إن كان صاحب المفتاح إنما أورد هذا المثال لبيان أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيما تشابهت فيه الأحكام أو تماثلت فيه الأحكام، أما إذا اختلفت فيه الأنواع فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ولهذا قال: التتابع في الإطعام لا يجب اتفاقا، لا يجب التتابع في الإطعام اتفاقا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض حملا للمطلق على المقيد، لا يصح هذا لأن فيه اختلاف أنواع. فلا يمثل الآية الأولى ذكرت التتابع شهرين متتابعين، والثانية أطلقت ولم تذكر، إنما ذكرت الإطعام فقط ولم تذكر التتابع. فهنا قال: لا يحمل المطلق على المقيد، هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فوجوب الإطعام كحكم يخالف وجوب الصيام، فمطلوبية الصيام غير مطلوبية الإطعام، وإن كان اتحد السبب في كل منهما وهو الظهار. الظهار سبب واحد لكن الحكم في كل منهما مختلف، ولهذا قال: لا يحمل المطلق على المقيد، في حين أن صاحب المفتاح يذكر لنا أنه هذا من قبيل اختلاف الأنواع. ولكن يمكن هذه الصورة أن تكون من ناحية أن الآية الأولى التي ذكر فيها الصيام والتتابع في الصيام ذكر فيها من قبل أن يتماسك، والآية الثانية لم يذكر فيها هذا، فهل يحمل المطلق على المقيد بحيث أنه يبتدئ بالإطعام قبل المسكينات، أم أنه يجوز له تقديم هذا على هذا؟ فهذا يختلف حكمه باختلاف حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أم لا. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد في صورة اتحد في سبب واختلف في الحكم، وهنا الحكم بينهما مختلف في كل منهم. ثم يأتي بمثال أخير وهو الذي يتعلق بما ذكره الآن الذي ذكرناه قبل قليل بالإجماع على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم واختلف في سبب الإجماع. والمثال الذي سيقى هنا هو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيفيد مع قوله تعالى: تغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، فان الحكم في الاولى هو طلب القطع والسبب فيها هو السرقه، والحكم في الثانيه هو طلب الغسل والسبب فيها واراده القيام بالطلب. يعني الآية الأولى جاءت اليد فيها مطلقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، جاءت اليد مطلقة، وفي الغسل جاءت مقيدة إلى المرافق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل يحمل المطلق عن المقيد في هذه الصورة بحيث يقال أنه القطع إنما يكون من المرافق؟ اتفق الجميع على أنه هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكمين، لأن هذا في حكم القطع وهذا في حكم الغسل، وجود الغسل الوضوء، وهذا انما كان بشان السرقه سببه السرقه وهذا سببه اراده الصلاه، فاختلف حكما وسببا، ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد على ما نقله الان اتفاقا كما ذكرنا الان، وهو المشهور عند كل الشافعيه ايضا المالكية، لأنه لا يحمل المنطق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب. هنا أيضا نذكر كما ذكرنا في الحكم الأول الذي ذكره باتحاد السبب باتحاد الحكم، وهذه مسألة في اختلاف الحكم، أن ما ذكر المصنف إنما هو يتعلق بالأمر، ما ذكره المصنف إنما تعلق بالأمر ولم يذكر اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي. قد يرد اتحاد السبب واختلاف الحكم في النهي من كل منهما، وهذا أيضا كما ذكرنا أنه راجع إلى مسألة تخصيص فدية المفهوم وتخصيص العموم بالمفهوم. كذلك قد يجب أن يكون السبب متحدا في صورتين بإطلاق التقييد، ويكون الحكم مختلف بينهما، فغير أنه قد يرد في صورة الإطلاق أمر وفي صورة التقييد نهي أو العكس. هنا يرجع كما ذكرنا الآن إلى مسألة العمل في الضد والتقييد به، فهذه الصور كلية لحمل المطلق عن المقيد في المسألة، حاصلها أنه إذا اتحد الحكم في المسألة في صورة الإطلاق والتقييد واختلف السبب أو اتحد فيحمل المطلق على المقيد، ولا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم، إذا اختلف في الحكم مهما اتحد السبب أو اختلف السبب. هذا الحاصل الذي أراده المصنف أن يذكره في باب الإطلاق. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ. يقول كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يقطع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم، وكل دليل منهما ورفع حكمه جملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. هنا نبني قراءة الكل وبعدين نشرح، وكل دليل منهما رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل سابق منهما فهو النافع، فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم جملة بدليل متأخر لولاه واستمر الحكم الأول فهو النفي. فإذا أولا النفي متفق عليه أنه يدخل النفي في الشريعة في الآيات المذكورة، منها قوله تعالى ما ننطق من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، تعلم أن الله على كل شيء قدير. والآية الأخرى التي يقول فيها سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويخلف وعنده أم الكتاب، ووقائع كثيرة وقعت في النفس. إذا الأمة متفقة على أنه يجب النفس الشرع. يبقى معرفة ما ذكره هنا في قوله كل دليل شرعي من الكتاب والسنة استمر حكمه ولم يرفع جملة بدليل آخر منهما فهو المحكم. ذكره ولم يرفع جملة له أهميته، فهو قيد يفترض به من الدليل المقدس أو من الأدلة أو من المخصصات المنفصلة المتصلة، لأن الدليل المخصص والدليل المخصص المنفصل أو المنفصل لا يرفع الحكم جملة، وإنما يخرج بعض أفراد من العموم. بالتالي ما أخرج بعض أفراد من العموم لا يسمى نفسا. فبقاؤه دائما هنا إذا استمر الحكم ولو خرج وخرجت بعض أفراده بتخصيص يبقى الحكم ثابتا ومحكما، بمعنى أنه قصد هاهنا بأن الأصل النقلي يكون محكما إذا استمر حكمه، أي أن الحكم الثابت لم يتعرض بالنفس. وأقرب معنى لمعنى لغوي عند الأصوليين للمحكم هو المتقن، لهذا يقال بناء محكم إذا كان متقنا ويبرز انهدامه. ولهذا ذكرنا فيما مضى المعنى الخاص بالمحكم، وقلنا أن المحكم هو ما اتضح معناه، وذكرنا فيه النص كما ذكرنا فيه الظاهر والذي يفيد معنى، وفي مقابله المتشابه الذي لم يتضح معناه ودخل فيه المجمل والمؤول. فالمتشابه يقابل المحكم لكن هذا بالمعنى الخاص، أما بمعنى العام المحكم بمعنى المتقن كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته. أحكمت آياته أي كانت في غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، وكانت غاية الفصاحة والإعجاز والعدل والصدق. وبمعناها ايضا متشابه بمعناها العام يفيد هذا المعنى ايضا، يفيد التشابه في الايات الواردات، تشابه في الاعجاز وفي الفصاحه في العدل. اما المتشابه بالمعنى الخاص الذي يقابل المحكم فاختلف في ذلك اختلافا كثيرا، ومع عليه الجمهور ان المتشابه المعنى الخاص مراد به ايات الصفات التي يجب الايمان بها ويحرم التعرض لكيفيه اختصاصه سبحانه وتعالى تاويلا تفسيرا. وهذه المشمولة بآية قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا اختلفوا من شرح المتشابه بآيات الصفات إلى آخره، أعيد كيف في آيات الصفات، قال هذه استغفر الله سبحانه وتعالى بها فيكون الوقت لازم عند قوله إلا الله والواو تكون استئنافية مبتدأة، وجملة يقولون هي خبر للفظ الراسخ. ومن قال متشابه غير ذلك، متشابه من القصص والأمثال، متشابه في أمور التي ظاهرها التعارض وليست متعارضة، هذه عندهم أن الراسخين يعلمون مثل هذه الآيات التي ظاهرها تعارض وهي غير متعارضة فيفسرونها ويهونونها التأويل الصحيح، فعندهم أن الوقف ليس بلازم عند رب الجلالة بل الواو هنا عاطفة، فالراسخون يعلمون هذه المسائل وهذا المتشابه صحيح. وما ذكرناه آنفا أن المتشابه مراد به الكيف التي في اتصاف سبحانه وتعالى التي استأثر بها الله سبحانه وتعالى التي يجب الإيمان بها ويحرم التعرض لها، التعرض لها تأويلا وتفسيرا. إذن المحكم هنا مراده هو بقاء الأصل النفسي مستمرا ولم يرفع حكمه كلية، وإن رفع حكمه أو رفع بعض حكمه أو جزء من حكمه أو خرجت بعض أفراده فهذا يسمى نفس، والنفس غير الرفع كلية وغير نفس، هذا يسمى تخصيص، عفوا هذا يسمى تخصيص وليس بنفس، النفس يرفع حكمه كلية أو جملة أو أصلا، بينما النفس إنما بين التخصيص انما تخرج منه بعض افراده بدليل او يخرج منه جزء منه بدليل وهو ما يسمى القصر العام على بعض افراده. ثم يقول وكل دليل منهما رفع حكمه جمله، هنا ايضا يخرج منه المخصصات المنفصلة بدليل آخر فهو المنسوخ. المنسوخ هو يعد بمثابة ما لم يشرع أصلا من حيث الحكم، فليس هو تقييد ولا نقص ولا استثناء. والمنسوخ كانت المصلحة والحكمة فيه وفي العمل به، ثم صارت بعد نسخه إلى الناسخ. فالناسخ الذي أعقب المنسوخ خير من المنسوخ، سواء كان هذا الناسخ نسخه تخفيفا أو ورد على وجهه التسهيل والتجديد. الناسخ دائما أفضل من المنسوخ، لذا يقول: وكل دليل منهما رفع أو رفع به الشرع حكما ثابتا بدليل ثابت منهما فهو الناس. فكل رفع بحكم ثابت بدليل متقدم، هنا كان الأولى تقييد الدليل هنا بالشرع. فكل رفع بحكم ثابت بدليل شرعي متقدم، ذلك لأنه يذكر الصفة هذه للاحتراز من الدليل أو من البراءة الأصلية، لأن الانتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم لا يعد نصا، لأن رفع البراءة الأصلية لا يعد نصا، فلو كانت نسخا للزم أن يكون حكم شرع إلا يسمى نسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية. فذكر الشرعي حتى يفترض من رفع أو انتقال من البراءة الأصلية إلى الحكم الآخر أو الانتقال الحكم متقدم جملة بدليل متأخر. بدليل متأخر أيضا يجب أن يكون الدليل شرعيا، فزوال الحكم بالموت مثلا أو بالنوم أو بالإغماء أو ما إلى ذلك من عوارض الآلية التي تعترض المكلف لا يسمى زوال الحكم نسخا، لأن هذا إنما كان عقليا ولم يكن شرعيا، ويجب تقييده هنا بالشرع لإخراج الدليل العقلي منه، الدليل العقلي والدليل العادي وغيره. كذلك قوله بدليل متأخر، هنا احتراز من المخصصات المتصفة، قد ذكرنا هذا الفرق بين النص والتخصيص المتصفة المخصصات المتصفة، ذلك لأن المخصص المتصفة يكون مقترنا مع الدليل غير متراخي عنه ولا متأخر. بالتالي إذا كان متأخرا عنه هنا يكون، إذا كان متأخرا عنه ورفع حكمه كلية كان نسخا، إن كان متأخرا عنه كالدليل المنفصل المخصص المنفصل ولم يرفع حكمه كلية سمي مخصصا متصلا، كان التخصيص المنفصل. إذا كان مقترنا به كتخصيص للغاية، فلا يقال مثلا بالنسبة للصائم إلى الغروب يقال أن فريضة الصوم قد نسخت في حقه، لأنه هذا إنما انتهى إلى غاية، أو ما كان بقوله تعالى أتم القيام إلى الليل، إلى الليل هنا إلى غاية الليل، فيكون هذا من التخصيص للمستقل وهو تخصيص للغاية. كذلك بالنسبة لبقية المخصصات المتصلة كتخصيص الصفة والتخصيص الاستثناء والتخصيص الشرط والتخصيص السبب بعض الكل، فلا يقال مثلا في قوله تعالى ولله الناس مثل البيت الفائدة الكبيرة من هنا بعض من كل، وقال هذا في حق غير مستطيع أن الحكم في حقه منسوب، قال ليس بالواجب لأنه من قبيل هذا من قبيل المخصص المخصص أنه يقترن به أو يقترن بالعموم الذي خص منه ذلك المعنى أو تلك الأثر. إذا فتعريف للنفس كل رفع بحكم مثال دليل يعني شرعي متقدم جملة أي رفعه جملة، وهناك كما قلنا قيد جملة لإخراج المخصصات المنفصلة والمخصصات المنفصلة بدليل متأخر أيضا لإخراج المخصصات المتصلة لولا لاستمر الحكم الأول، قولوا لولا لاستمر الحكم الأول يدل على أن النسخ جاء لرفع الحكم الأول، فهنا كان الأمر ضمنيا وإن كان دليله قطعي، ومن هنا نعرف أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو أن يكون مثله في القوة، بل يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح الثبوت، يكفي في الناسخ أن يكون وحيا صحيح الثبوت، فإذا اشترطوا أن يكون مثل المنسوخ بالقوة ولا اشترطوا أن يكون أقوى منه حتى يتحقق النسخ، بل يكفي أن يكون دليلا شرعيا ثابتا صحيحا فيكون الحال في هذا الآن. ننتقل بعد ذلك إلى قوله متى يحكم بالنسخ، قال يحكم بالنسخ إذا تعارض الدليلان صحيحان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتقدم المتأخر، وإلا قدم الصحيح أو جمع ما بينهما أو توقف. هنا ذكر متى يحكم بالجمع، أول شيء ذكر التعارض، فيشترط في الجمع أو التخيير أو التوقف أو التصريح يشترط أن يكون في تعارض، إذا لم يكن هناك تعارض لا يكون لا نسخا ولا جمعا ولا تصريحا ولا تخييرا ولا تساقطا إلى آخره مما يذكره أهل العلم. فمن شرط النسخ ومن شرط الجمع إلى آخره أن يكون هناك تعارض، وهذا التعارض الموجود هو تعارض ظاهر بمعنى التعارض الموجود بين الأدلة وتعارض في الأذهان أي في أنظار المشتركين، وليس تعارض في حقيقة الأمر وبخلفة الواقع، أي أن التعارض ليس من الدين. الله سبحانه وتعالى قال في غير ما آية بين أن التعارض والاختلاف والنازع والضرب في الدين، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا في آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوا بكم عن سبيلي، بين أن طريقه واحد، وبين أن التنازع إنما يذهب عند جاء الأمر إلى الشرع، فإن تنازع في شيء رسول الله والرسول، يعني أنه عند ربه والله والرسول يذهب التنازع التعارض إلى آخره، فدل ذلك على أن هذا التعارض. لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: هذا القرآن لم يمكن يكذب بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فما علمتم تعملوا به فما جهلتم فردوا إلى عالم به. إذا ما فيه تعارض من الدين، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اجتهد الحاكم فأصاب دواجرا واجتهد وأصاب وأجر، يعني يدل على أن الحق واحد، الحق واحد وليس متعدد، فمن أصاب الحق فهو المخطئ ومن أخطأه فهو المخطئ، ولكن لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من أجر قد يكون نصيب وأجران قد يكون نصيب أجر واحد. الحاصل أن التعارض المذكور ها هنا هو تعارض في أنظار المجتهدين، وليس التعارض في ذات الأمر أو في حسب الواقع، أي التعارض المجتهدين. قال هنا: يحكم بالنسخ إذا تعارض دليلان صحيحان. هنا الفصل الأول ذكر التعارض، الفصل الثاني ذكر الصحة، أي من فصل النظر في الجمع أو في الترجيح أو في النسخ، وهي ما تسمى بطرق دفع التعارض. طرق دفع التعارض جمع ونسخ تفصيل وأيضا توقف أو تساقط عند البعض. هذه الطرق لا بد أن يكون هناك تعارض، ولا بد أن يكون بين الحكمين المتعارضين بينهما، يجب أن يكون هناك تساوي في وفي الدرجة القبول، تساوي التفكير. فلو كان أحدهما صحيحا والآخر كاذبا أو منكرا أو موضوعا أو إلى غير ذلك، فهذا لا تعارض بين الاثنين، فيقدم الصحيح على الكاذب والصحيح على المنكر كما لا يخفى. إذا لابد أن يكون هناك تساوي بين الدليلين المتعارضين في الحجيه. ثم بعد ذلك بدا المصنف يبين انه متى يحكم بالنسخ، ذكر الجمع ثم اعقبه في النسخ اذا علم تاريخ متقدم متاخر، وفي حاله ما اذا لم يعلم متقدم متاخر وعلم الصحيح من الضعيف وفي الصحيح، ثم ذكر بعد ذلك الجمع ثم التوقف. وها هنا في جملة من الملاحظات على ما ذكره المصنف، هو لم ذكره للزمان في دفع التعارض، ثم بعد ذلك النفخ، ثم بعد ذلك التصديق، ولم يذكره كما تعرض له. هذا أن الجمهور خلاف الأحناف، الأحناف يقدمون ما يقدمون النفخ أولا ثم التصديق ثم بعد ذلك الجمع ثم التساقط، وفي التساقط يقدمون أقوال الأقوال. فالصحيح في ذلك هو أولا الجمع، لكنه ينبغي قبل ذكر الجمع ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الجمع مقدم على النفخ إذا كان النفخ سبب في الطرق الاحتمالية. إذا كان النفخ ثبت في الطرق الاحتمالية، معنى ذلك ثبت بمعرفة التاريخ أحدهما أو بحداثة سن الراوي أو ثبت بتأخر إسلام الراوي أو كان موافقا للبراءة الأصلية في هذه النفخ، إنما ثبت في الطرق الاحتمالية. نعم الجمع يقدم على النفخ الذي ثبت بالطرق الاحتماليه، لان الجمع في هذا هو اعمال للدليلين، والاعمال اولى من الاعمال واعذارهما او اعذار احدهما. لكن النفخ الثابت بالنقط يجب تقديمه على الجمع، ثابت بالنص يجب تقديمها على النص، ولا يتقدم الجمع على النص، لأن محاولة الجمع فيما ثبت بالنص هو إعطاء حجية دليل منتفع عن الحجية مهمة حجيته، فكيف يجمع بين دليلين أحدهما منتفع الحجية؟ فقال رسول الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا نفس بما تقدم، هذا يحمل بالجمع ها هنا، فلا يقال فيه نهي ثابت وفيه امر لاحق نجمع بينهما فنقول الزياره نحن نعرف ترى قال مباشرتان قد نسخ الحكم الاول كليتان وبقي الحكم في النص. هذا مما لا خلاف فيه من العلم انه يعمل به هذا النص. اما الثابت في الطرق الاحتمال يختلف فيها خلافا مذكور في مواضعه. فاذا الحاصل انه قوله ها هنا يقدم الجمع واذا قدم الجمع فهنا يقال انه الجمع المقدم على النفس انما هو ذلك الجمع الذي كان النفخ ثابت في الطرق الاحتماليه، لا النفخ الثابت ثابت النص مقدم على الجمع. اذا لم يثبت ذلك صير الحال هذه الى الجمع. لكنه يقول بعد ذلك والا قدم، وان كان مكتوب هنا الاقدم والا قدم صحيح، يعني اذا تعارض هذا وهذا قدم الصحيح على الضعيف واضح، او جمع ما بينهما والصحيح ايضا وهو مذهب الجمهور خلاف الاحناف قدم الصحيح على غير على يجمع بينهما وهو مذهب الجمهور كما ذكرت بما فيه من اعمال من دليل، أو توقف.
هنا نعمل شيء من أهم الأشياء والجمع وهو التطبيخ. التطبيخ بين دليلين متعارضين. أهم شيء أو من أهم الطرق وهي الغالبة في الأحكام المتعارضة هو وجود تعارض ووجود تربيح بين دليلين متعارضين، بمعنى أنه إذا تحال الزمن ولم يعلم تاريخ أحد النار فلم يبقى إلا أن نضاع إلى الزمن إلى التصديق بالنبيين. ما هو فيه أنواع في التصديق، فيه التصديق في السند وهو على أحوال، تصديق باعتبار الراوي، تصديق باعتبار المروي، تصديق باعتبار المروي عنهم، تصديق في نفس الرواية على بالنسبة للتصريح باعتبار السند، والتصريح باعتبار المتن على أنواع أيضا كثيرة، والتصريح باعتبار المدلول أو الحكم وهو أيضا أنواع، والتصريح باعتبار الموصلية وهو أيضا أنواع. إذا يزيد على 120 نوع
نقيض علمي، لذلك وجب المصير إلى التوقف، علما أن أمر التوقف هذا في الحقيقة ليس هناك توقف في الشريعة، لأنه في الحقيقة إنما هو كلام نظري لا أثر له. لهذا يقول الإمام الشاطبي أنه لا يوجد تعارض أجمع الأمة على التوقف فيه. كيف هناك اجماع الأمة على التوقف على دليلين تعارض من قبله؟ ذكر مثل هذا، قال مسألة التوقف أمر ما هو إلا مجرد افتراض لا حدود له. أي الحقيقة أن مسألة التوقف لا توجد يوجد فيها إجماع على التوقف في المسألة، لا بد أن يكون فيها حكم، حكم إما جاء عن طريق الجماعة عن طريق النص أو عن طريق التقييد. ننتقل بعد ذلك إلى مورد النص. يقول المصنف: يدخل النص الأحكام ولا يدخل الأخبار. النص مورده الأحكام، لكن يشهد الأحكام هي الأحكام الشرعية التكليفية، بمعنى أنه إنما يدخل الأحكام الشرعية التكليفية ولا يدخل النص الأحكام التي تتعلق بالاعتقادات وبأصول الدين، لأن مثل هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا التبديل. كما أن النص لا يدخل الأحكام التي قصد بها الشرع قصدها لوجود مصلحة ظاهرة لا يمكن رفعها، كالقواعد التي أو القواعد الثابتة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبطلان التصرفات المخالفة للشرع ونفي الضرر والضرار. هذه القواعد لا يمكن نسخها إن كانت أحكاما فهي لا تقبل النسخ. كما أن الأحكام التي فيها أيضا أحكام متعلقة بالفضائل أو بالأخلاق الحميدة هذه أيضا لا تقبل النصر لدى الوالدين والعدل ووفاء العهد والصدق وغير ذلك، هذه لا تقبل نصرا لمصلحة أيضا بينما، وبالمقابل أيضا الأخلاق الذميمة والرذائل لا تقبل أيضا نصرا في الكفر والظلم والكذب وإلى ذلك، ورقوق الوالدين هذه أيضا لا تقبل نصرا، كما أن الأحكام التي بقيت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل نصرا أيضا، لأن النسخ لا يثبت إلا بوحي ويثبتت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، بالتالي تبقى محكمة لا يمكن أن يدخلها في الأحكام التي ثبتت محكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها نسخ. كذلك الأحكام التي ثبتت على سبيل التحبيب ثبتت مؤبدة لا يدخلها النص في الجهاد في سبيل الله، لا يدخله النص انه ثبت على سبيل التأبيب. كذلك الأحكام التي وردت على سبيل التأخير ثم ورد على سبيل التأخير لا يدخله النص أيضا، كالأحكام التي تثبت مؤقتة إلى قيام الليل أي تثبت مؤقتة إلى غاية من نهاية غاية هذه لا يدخلها نص، لأن الأحكام كما النص كما ذكرنا إنما ينزل الشيء هناك هو لا يكون إلى غاية ثم يتجدد منه. أيضا هذه الأحكام التي ذكرناها لا يتناولها النص، انما النص يتناول الاحكام الشرعيه التكليفيه التي ثبتت على سبيل الدوام ثبتت على سبيل لا على سبيل التحقيق انما على سبيل لم تثبت مؤقتا ثبتت دائمه دائمه ما رقيه جملتها لا المقصود بالتأخير التي ذكرناه بالنسبة للتسليم. ثم يقول بعد ذلك ولا يدخل الأخبار، أي النص لا يدخل الأخبار، الأخبار هي يعبر عن واقع معين، هي تطبيق في واقع معين، قد يكون ما سابقا باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، باعتبار ما كان كإخبار عموما سابقا وما كانت عليه إخبارات، أيضا يدخل فيه أيضا صفات الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذه الأخبار كلها باعتبار ما سيكون كأشراط الساعة وآياتها، وإخبار أيضا باعتبار ما كان في الجنة والنار من آخره، كل هذه ثبتت لا تقبل التغيير، لأن في نسخها يفضي إلى الكذب، والكذب مستحيل على الوحي مستحيل على الشرع، لذلك لا يدخل هذه لا تدخل النسخ. لكن ها هنا يجب أن يقيد هذا ذكر الأخبار ها هنا فيقال النسخ لا يدخل الأخبار التي لا يراد بها الإنشاء، الأخبار التي يراد بها الإنشاء فهي قابلة للنسخ، المراد بالإشاك الأمر والنهي، فهي تأتي في صورة في لفظ خبري، لكن يراد بها أمر النهي، كقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى: وإذا تدعن أولادهن حولين كاملين، وقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا على الذي يشرب ويركب النفق. فهذه سير تأتي خبرية لكنها إنشائية، قوله ظهر يركب يعني ظهر، وهو الحصان أو الخميمة ذوات الحوافر عموما الذي يركب على ظهره، يقول الظهر يركب بمنطقة كان مرون، يعني أنه إن أنفق عليه يجوز له أن يركبه في مقدار نفقة. صيغة جاءت إن شئتم حبابية لكنها في معنى، فإذا النسخ لا يدخل الأخبار إذا ما أريد بها خبر، أي لا يراد بها الإنشاء، إن أريد بها الإنشاء يدخلها يدخلها. الحكمة من النفس، يكون مصنف حكمة النفس مراعاة مصلحة تدريب الأمة على تلقي الأحكام، التنبيه على احتفاظ مصالح في التشريع، فقد اتبعوا لذلك عند اختيار ما يطبق على الأمة من أقوال أئمة الفتوى، فهنا عند ذكر الحكمة من النفس إنما أراد بذلك الحكمة من النفس اعتبار الأحكام التي تنسب في شريعتنا، وليس مقصود ذلك نسخ شريعتنا للأديان السابقة، مقصودها هنا حكمة من النفس اعتبار أو موجود أحكام شريعتنا. ذكر منها كان أن يستخدم أن يبدأ من حكمة النفس كذا إلى آخره، لأنه فيه أحكام أخرى غير هذه الأحكام، فذكر أنه قد يوجد مصالح في حكم ثم تجد مصالح أخرى، وهذا يدرب الأئمة وغيرهم على النظر لمثل هذه الأحكام تقصدا للفتوى والاجتهاد الى ذلك، يعينهم هذه مما يوجد حكم في النفس. لكن العلماء يضيفون احكام اخرى هي كثيره ممكن اقتصار على بعضها، وهي قولهم ان النفس من حكمته تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، تمييز قوي الإيمان من ضعيفه، كما قال تعالى: وما جعلنا القبلة، ما جعلنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فها هنا ذكر هذه الحكمة لبيان أن قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب، بيان قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. قد يرد أيضا من حكمة النص ابتلاء وامتحان بكمال انقياد وامتثال حتى يعلم الموافق للشرع ويظهر ويوفق الله، يظهر من جهه قائم منافق فيهلك ولا يفوز ويفوز لا يميز فيه الخبيث من الطيب، ابتلاء واختبار وامتحان. كما امتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام في ولده، كذلك الحكمة للتشريع قد يكون فيها معنى الرحمة والتوسعة والتخفيف للأمة، وذلك عند ما يلاحظ النسخ من الأثقل إلى الأخر. وإذا ما نظرنا إلى النسخ من الأخف إلى الأثقل، الحكمة من ذلك تتجلى في تعظيم وتذكير ثواب المسلمين وتعظيم أجورهم إذا ما عملوا في الأثقل. فإذا النسخ له حكم من كثيرة، وذكر المصنف هذا وبعض الآخر ذكر هذا ما آخر هنا وفيه أحكام أخرى، لكن هذه أهم هذه الأحكام الحكم التي تتعلق بالنسخ. ننتقل بعد ذلك إلى وجوه النسخ وأقسام. يقول المصنف: ينسخ الرسم ويبقى الحكم كآية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلم الله الحكيم، وينسخ الحكم ويبقى الرسم كآية الحول والعزة، ويقول تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج الآية، وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره. أنزل 10 رضعات معلومات ونسخ الحكم 5 نافع. المصنف هنا قسم هذه المذكورات هنا في وبين وجوه كل واحد منها. بدأ بالنسخ بالنظر إلى الرسم والحكم، ثم عقبها بعد ذلك بالنظر إلى بدله، قسمه إلى نسخ إلى بدل إلى غير بدل، ثم بعد ذلك بالنظر إلى الأخف والأثقل، النظر إلى الأخف والأثقل قسمه إلى نسخ الأثقل بالأخف ونسخ الأخف بالأثقل، ثم بعد ذلك قسم النسخ بالنظر إلى دليله وبين أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والسنة. إذن هذه هي أقسام النسخ، وكل قسم له وجوه متعددة ذكرها. فبدأ أولا القسمة الأولى بالنظر إلى الرسم، يعني إلى اللفظ والحكم، فقال أنه قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم، ينسخ الرسم ويبقى الحكم، ومثل ذلك بآية الرجم. هذه الآية وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله العظيم، في رواه مالك وماجد الإمام أحمد حديث زبي بن كعب قال قرأناها في سورة الأحزاب، يعني قصد قرأناها في سورة الأحزاب آية الرجل مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله العظيم. الحكيم. هذه الرواية هذه ضعفها بعض العلماء لوجود عاصم من أبي النجود، وفي رواية صحيحة رواية الحاكم استدرك وخرج الإمام أحمد ودارنا وحاكم مستدركه ووصفه علياء الذهبي من رواية زيد بن ثابت وهي صحيحة. فهذه تدل على أن الحكم الرجم بالنسبة للرجل محصن، المرأة أيضا محصنة، فالحكم ثابت، لكن الآية من حيث الرسم ومن حيث التعبد بتلاوتها فهي منسوخة. أيضا ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وهذا هو الكثير الموجود أو الغالب من المنسوخ في القرآن، وهو ينسخ الحكم ويبقى الرسم على سبيل القراءة ويبقى القراءة وتعبد به، يبقى رسمه موجود في القرآن وهو الغالب. ويذكر منها آية حول العزة نعمة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. فالحول هنا وجد بداية أن المرأة إذا كان يتوفى أن زوجها تتربص بنفسها حولا كاملا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ترقص بأنفسهن 14 شهرا، أي نسخ الحكم وهو الحول وهو سنة كاملة إلى 14 شهرا. وهذا يعد أيضا من نسخ القرآن للقرآن، فما يعد من نسخ الشيء إلى بدله وهو مماثل له أو أخف منه، حيث كان الأثقل وهو الحول كاملا ثم نسخ بالآخر. فإذا في هذه العزة فيها لربما المسائل التي ستأتي، فيها أولا نسخ القرآن في القرآن، فيها نسخ الحكم وبقاء الرحم أي يجوز التعبد بها، فيه أمر آخر وهو نسخ شيء إلى بدله، وجد البدل وهو الآية الناسخة لهذا، وحكم آخر وهو نسخ الحكم من الأثقل إلى الأخف، الأثقل وهو حول إلى الأخف وهو الرسم. ما يقول بعد ذلك: وينسخ الرسم والحكم كحديث مسلم وغيره. أنزل حديث عائشة، كان فيما أنزل حديث عائشة رواية مسلم ما معنى غير ضرر التخليق، كان فيما قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس وهن فتدور في النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا او فيما يقرا من القران. فهذه الروايه تدل او تدل بها من جهتين، من جهه انه تدل على انه نسخ تدل بخمس رضعات على ما نسخ، نسخ الحكم، نسخ الرسم وبقي الحكم خمس رضعات، ثم يستدل بها على نسخ القرآن للسنة، لأن خمس رضعات وردت في السنة وفي الحديث، حديث ثاني مولى أبي حذيفة الضعيف 5 رضعات، فاستدلوا بهذا، لكن المصنف ها هنا ما قصد العشر رضعات، العشر رضعات يستدل به على ما هو منسوخ الرسم والحكم، بمعنى لم يبقى للفظ العشرة حكم القرآن أصلا، لا حكما لا في تلاوته ولا في حكمه ولا في العمل به لفظ العشرة. إذا هذا المنصور ها هنا يدل به من جهتين كما قلت، من جهة الخمس رضعات من جهة العشر، يستدل بالخمس رضعات على أنه نسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ القرآن أيضا، كمان يستدل بالعشر رضعات كما ذكرنا ما نسخ حكمه وتلاوته ورسمه. هنا انتهى من القسمة الأولى، القسمة الأولى التي تتعلق بماذا؟ كما ذكرنا هي تتعلق بالنظر إلى رسم الحكم، تحل بعد ذلك إلى النسخ بالنظر إلى البدل. قال وننسخ ويكون النسخ إلى بدل كنسخ استحباب كلام، هذا متفق عليه، النسخ إلى بدل وهو غالب في القرآن الكريم، غالب في القرآن الكريم، وهو الذي نطقت به الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فهنا نسخ إلى بدل، هنا لما ضرب مثالا قال كنسخ استخفاف بيت المقدس هنا إلى نسخة إلى الميل، وهذا أيضا يستدل به نسخ الاستخبار نسخ السنة بالقرآن كما سيأتي أيضا بالقرآن. إذن يكون النسخ إلى بدل ويكون النسخ إلى غير بدل، هنا قال تصدقت النجاة. أهل الظاهر والمعتزلة ومن وافقهم يمنعون من هذا النسخ، يقولون أن النسخ إلى غير البدل لا يجوز، لابد أن يكون إلى بدل، خلاف الجمهور الذين يستدلون بوقوعه على الجواز، فبوقوعه هو ما حصل في الآية قوله تعالى الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي النجوى صدقة، هذه نسخت في قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي النجوى صدقة فإن تفعلوا وتاب الله عليكم. هذه الآية نسخت الآية الأولى التي وجب الصدقة المناجاة نسخت إلى غير بدل، أي ليس فيها ما هو بدل منها، بخلاف الآية الأخرى في التحول نسخ التحول من بيت المقدس إلى القبلة يعني الكعبة، تولي وجهة حرام عليكم وشكره، هذا بدل عن الأول، لكن في صدق المناجاة ليس فيها بدل، كذلك ليس في بدل في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث كنت قد نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي من أجل الدابة فالآن خذوا وتصدقوا داخلكم، هنا أيضا قال أنه ليس فيه نص إلى بدل. إذن النص بالنظر إلى بدله ينقسم إلى نص إلى بدل سواء كان مثله
أو أثقل منه أو أخف منه أو مثله كما قلت، فهذا متفق عليه. الأمر الثاني أن المتفق عليه صحيح أنه جزء منه إلى غير بدل ودليله وقوله في صدق من هنا قسمة أخرى ويقول ويكون إلى ما هو أخف كآية نصاب رفع القتال وآية العدة يعني نصف هنا إلى الأخف وإلى من الأثقل إلى الأخف ومن الأخف إلى بدأ من الأثقل إلى الأخف وهذه آية مصابرة أن نسخ وجوه مصابرة المسلم قتال عشر نصاب نسخ إلى اثنين من عشرة إلى اثنين لقوله تعالى ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني الواحد في المصابرة مع الكافر أنه يصابر عشر عشرون مقابل مئتين يعني يكون في كل واحد من عشر ثم نسخ إلى اثنين قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن ضعف إن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين هنا ظهر أن واحد يصابر اثنين إذن هنا ورد النسخ تخفيفا من مصابرة العشرة إلى نظرين كذلك في العدة التي ذكرناها قبل قليل ويقول تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية من أزواجهم متاعا حول غير الحول هذه ذكر في الحول ثم نسخ من الأثقل وهو الحول إلى الأخف وهو أربعة أشهر وعشرة ما يقول بعد ذلك وإلى ما هو أثقل كنص التخيير بين الفدية والصوم بتعيين الصوم هنا نص من الأثقل إلى من الأخف إلى الأثقل هنا كان في بداية الإسلام يخير المرء بين أمرين بين الإطعام والصوم ثم بعد ذلك نسخ الإطعام دون قوله تعالى من شهد منكم الشهر دائما كان نستطيع أن نستطيع له خيار في أن يطعم أو يصوم هذا بالنسبة للقادر قادر وغير قادر ثم نسخ هذا الحكم بالنسبه للقادر في قوله تعالى فمن شيء منكم شر كذلك في بدايه الاسلام كان يامر النبي صلى الله عليه وسلم او كان مامور باعراض المشركين قوله تعالى تعارض عن المشركين وعارض عنهم ودع أذاهم كل هذه كانت هذه ونسخ هذا الأخف بالأثقل قاتلهم حتى لا تكون إثما فما نسخ هذا الأخف بالأنبياء والسريات كما هو الشيطان النسخ من الأخف إلى الأثقل هنا انتهى المصنف من القسمة الثالثة بعد القسمة الأولى كما قلنا هي قسمة بالنظر إلى الرسم والحكم ثم بالنظر إلى بدل إلى بدله من عدمه ثم بعد ذلك إلى من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف ثم انتقل بعد ذلك النسخ بالنظر إلى دليله
بالنظر إلى ذلك. فيبدأ ويقول يمسك الكتاب في الكتاب عيك العدة والمصابرة عيك العدة والمصابرة ثبت ذلك بالكتاب كما ذكر أنفا إذا الآية الذين يرثون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج كان الخوض غير إخراج. هذه نسخت في آية أخرى مثلها ويقول تعالى ويمكن من أشد إلى أشد إلى أخف ويقول تعالى الذين يرثون منكم ويذرون أزواجا يتوسطن لهم السماء 14 وآية مصابرة إن يكن منكم 20 صابرا نسخت الآن صلى الله عليه وسلم أن في اسم الضعفة آخر الآية هذه بينت أنه نسخ الآية نسخت في الكتاب هذا لا خلاف بين آية العلم في جواز نسخ الكتاب ويقول وتنسخ السنة في الكتاب كمسألة القبلة إن كان الأول كما قلنا أنه ليس في خلاف فيه مخالفة لكن خلافه انتخاب لا يعتد به وهو أبو مسلم الصان خالف بين المسلم وقع وهو لا ينسخ الكتاب وهذا بعيد في وجود آيات أخرى دل على ذلك والآية أن ينسخ من آية أو نسيانة بخير من أو ويقول وتنسخ السنة بالكتاب كمسألة القبلة مسألة القبلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس وأنه مرتبط بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى فولي وجهكم حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم اشتراه كذلك كذلك نسخ النهي عن مباشرة النساء في ليالي رمضان مثبت بالسنة ثم ورد نسخه بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث من النساء كذلك من نسخ السنة بالكتاب جواز تأخير الصلوات بداية تأخير الصلوات غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر والعصر والمغرب صلاة ما بعد المغرب وأرتب في صلاته ما بعد ذلك نسخ الحكم السنة للي الآية من خفتم رجال ورهبان بقوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فقط إنهم طائفة من الآية فإذا نسخ على تأخير الصلوات الذي كان سابقا في السنة بالآية هذه الآيتين من خير نفسه كان ممكن الآية فقط كذلك نسخ نسخ السنة في الكتاب حيث أنه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان بداية يصلي على المنافس أنه صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ثم نزلت الآية بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هذا أيضا من قبيل هذا فإذا السنة تنسخ الكتاب كما أشرنا إلى هذه وإن كان فيه العلماء المخالفة وتنسخ السنة بالسنة كحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة قبور تزورها في الوقت الآخر وتذكر النور في الرواية هنا يتفق العلماء على أنه ينسخ السنة بالسنة سنة الآحاد سنة الآحاد هذه منها لا ويتفقون على أيضا أنه تنسخ سنة المتواتر من التواتر سنة الأحاد من الأحاد في السنة المتواترة، وهذا اتفاق غير أنه لا يوجد أو لم يعلم وقوع هذا ليس فيه أدلة على وقوعه، وإن اتفقوا على أنه يقع مثل هذا، يعني يقع يعني يجوز مثل هذا ولم يقع مثل هذا. ثم يقول بعد ذلك وينطق الكتاب بالسنة رعاية وصية الوالدين الأقربين بحديث لا وصية لوالد. قوله ينسخ الكتاب بالسنة ثم ذكر الحديث لا وصية إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، ما مثال هذا هو نص الكتاب السنة المتواترة، لأن حديث لا وصية لوالد ثبت متواتر ما ذكره زيل عيد والشيخ الثاني وغيره ذكروا أن الحديث ثبت تواتره في أنه رواه الجمع كثير من الصحابة يصل إلى حد التواتر. فيجوز نسخ الكتاب في السنة المتواترة نحو، لكن اختلفوا في الآية آية الوصية للوالدين الأقربين، وهي التي يقول فيها سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا قضى أحدكم الموت ترك خيرا وصية للوالدين الأقربين. هذه الآية هل هي منسوخة في الوصية لا وصية للوالد أم هي منسوخة في آية المواريث؟ يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الآية. فهنا انفرقوا أولا هل هي محكمة أم هي منسوخة هذه الآية، والذين قالوا أنها منسوخة اختلفوا في ناس كثيرة. صحيح ما ذهب إلى الجمهور أنها منسوخة بآية الميراث مع ضمينة لا وصية للوالد، لأن الوصية هي تشمل الورثة غير تشمل أجانب ممن يجوز أن يوصل، إذا هي شاملة بآية المواريث مع ضمينة لا وصية للوالد. كذلك قالوا أنه من نمط الكتاب السنة هو الخمس رضعات التي نسخت عصمة الرضعات الثابتة في نص حديث عائشة الواسي كانت مما أنزل من عشر رضعات محرم، كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات محرم معلومات بحرمنا فنسخنا بخمسة. وقال نسخ الكتاب بالسنة لأن الخمس رضعات نفذت بالسنة. في الحاصل أن المصنف هنا كما قلنا عند ذكره من خمسة نسخ ذكر النظر النص والخلق نظر إلى نسخ البدري إلى نسخ باعتبار أثقل الأخر ثم النسخ باعتبار دليل جديد، لكن العلماء يضيفون من هذه القسمة النسخ بالنظر إلى وقته، والنسخ بالنظر إلى وقته ينقسم إلى نسخ بعد التمكن من الكتاب وهو غالب في الشريعة، غالب الشريعة وغالب التمكن من الكتاب في كل آيات السابقة هي بعد التمكن من الكتاب، وإلى ينقسم وإلى النسخ قبل التمكن من الكتاب كما حصل في قصة إبراهيم السلام مع ابنه أنه نسخ حكمه قبل أن يمتثل للتمكن.
إذا هذه الاستثمار ويذكر تنبيهها ويقول ما ذكر من القواعد يطبق على خصوص الكتاب السنة. أي القواعد السابقة يطبق على خصوص الكتاب السنة. والمراد من القواعد السابقة هي الأقوال العامة. أقوال الشرع سواء في كتاب السنة ثم يرى أنه يطلع إلى ذلك من السنة فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وهو ما سنتعرض له إن شاء الله في الحصة اللاحقة بحول الله وقوته وسبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Je suis pas dans l'état de jeu.